فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال: ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينفي مطلق التأويل، كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها فذاك لا يعلمه إلا هو، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره ويحتجون بقوله: وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلئلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعار ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلئلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلئلا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة. عند هذه العبارة قلنا لابد من التفصيل في هذه الألفاظ التي أشار إليها الشيخ، وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة. ما هي الألفاظ المتواطئة وما هي الألفاظ المشتركة، وهل هناك ألفاظ أخرى؟ هذا مما ينبغي أن يعرفه طالب علم. الألفاظ، النسب بين الألفاظ كالآتي: أولا الترادف، الألفاظ المترادفة أو ما اختلف لفظه واتحد معناه. إذا قيل هذا اللفظ مترادف مع اللفظ الفلاني معناه ما اختلف لفظه واتحد معناه، كالليث والأسد والغضنفر والسيف والصارم. هذه الألفاظ وإن اختلفت الألفاظ المعاني واحدة، هذا يقال له مترادف. وهناك الاشتراك، اللفظ المشترك ما اتحد لفظه واختلف معناه، كالعين والقرب. العين تطلق على العين الباصرة وعلى العين الجارية وعلى الذهب، والقرب يطلق على الحيض وعلى الطهر. هذا يقال من الألفاظ المشتركة، أي تشترك في المعاني، يتحد اللفظ ويختلف المعنى، والاشتراك من حيث اللفظ لا من حيث المعنى. وهناك ألفاظ متباينة ما اختلف لفظه ومعناه، كالسماء والأرض والجبل والنهر والبقر والجمل. هذه الألفاظ متباينة لفظا ومعنى. وهناك ألفاظ متواطئة، هذا هو محل الشاهد، ما اتفق لفظه ومعناه، ينقسم إلى قسمين: المتواطئ، هذا اللفظ يسمى متواطئا ولكنه لا بد أن يقسم، قد يكون متواطئا مطلقا إن كان المعنى متساويا، يقال له المتواطئ المطلق، مثل لفظ الرجل يطلق على زيد وعلى عمرو والمعاني متساوية، معنى الرجولة في زيد وفي عم متساوي. وإن حصل التفاضل في بعض الصفات كالكرم والشجاعة هذا أمر زائد على معنى الرجولة، لكن معنى الرجولة فيهما متحد ومتساوي. وإن كان المعنى متفاوتا ومتفاضلا يقال له الألفاظ المشككة، كالنور، لفظ النور للشمس والسراج، لفظ النور يطلق على الشمس ويطلق على ذلك السراج الضعيف، وبينهما من التفاوت والتفاضل ما لا يخفى، هذا يقال له من الألفاظ المشككة. ولذلك اشتراك لفظ العلم أو العالم مثلا على علم الله تعالى وعلم المخلوق يعتبره بعضهم من هذا الباب من الألفاظ المشككة، للتفاوت والتفاضل بين علم الخالق وعلم المخلوق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يكون في الألفاظ الاشتراك أو الاشتباه، يكون في الألفاظ المتواطئة سواء كان التواطؤ متساوي أو بالتفاوت، كما يكون في الألفاظ المشتركة كما شرحنا التي ليست بمتواطئة. وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فيها، هذا الضمير هو الذي يميز الحديث عن الماء الذي في الجنة، فيها أنهار من ماء، فيها أنهار من ماء، وإلا لفظ الماء يشترك فيه لفظ ماء الجنة وماء الدنيا. فهنا قد خص هذا الماء بالجنة، فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، ما هي الحقيقة الخاصة التي امتاز بها ذلك الماء من هذا الماء، وهو مع ما عده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما جاء ذلك في الحديث القدسي. ذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. إذن الشيء الذي نجهل لا نجهل معنى الماء ولا معنى الخمر ولا معنى العسل، لكن حقيقة ذلك العسل وحقيقة تلك الخمر وذلك الماء، هي حقيقة ذلك الماء هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها والتي هي حقيقته لا يعلمها إلا الله. معنى هذا أننا نفهم معاني الأسماء ومعاني الصفات، كما نعلم معنى ماء وعسل وخمر، ونجهل حقيقة أسماء الله تعالى وكيفيتها، وحقيقة صفات الرب سبحانه وتعالى وكيفيتها، كما نجهل حقيقة الماء وحقيقة العسل واللبن والخمر والحرير في الجنة. وإذا كنا نجهل ولا نتردد في جهلنا لحقيقة موجودات الجنة، ولا ينبغي أن نتردد في جهلنا وعجزنا عن إدراك حقائق الصفات وحقائق الأسماء وحقيقة الذات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره من أئمة أهل السنة الذين تكلموا في هذا الباب وردوا على أهل الباطل ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه تأويل ما اشتبه عليهم من القرآن على غير تأويله. إذن الشيء الذي أنكروا تأويل ما اشتبه عليهم من القرآن على غير تأويله وهو التحريف، التأويل المذموم الذي ذمه الأئمة وأنكروا على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، هو تأويلهم القرآن على غير تأويله، أي صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يدعى، وذلك الدليل هو شيء واحد عند الجميع، عند الذين ينفون جميع الصفات والذين ينفون بعضها، أو عند الذين ينفون ويؤولون الأسماء والصفات مطلقة، الذين لا يثبتون لله سبحانه وتعالى إلا الوجود المطلق الذهني وهم الجهمية، أو الذين يفرقون بين الأسماء والصفات ويدعون إثبات أسماء مجردة لا معنى لها كالأعلام وهم المعتزلة، أو الذين يفرقون بين صفات الله تعالى ويتلاعبون بكلام الله حيث يدعون إثبات بعض الصفات على ظاهرها الظاهر الذي يليق بالله تعالى، ثم يدعون وجوب تأويل الباقي باقي الصفات وهم الأشاعرة والماتريدية، قسموا من عند أنفسهم نصوص الصفات إلى قسمين: قسم يجب إمراره وإجراؤه على ظاهره كما يليق بالله تعالى، من ذلكم الصفات السبع التي تدعي الأشاعرة أو تسمي صفات المعاني. هذه الصفات كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة والكلام مع ما في الكلام من الكلام الطويل والتفصيل كما تعلمون، يدعون يجب إجراء هذه الصفات أو نصوص هذه الصفات على ظاهرها ولا يجوز تأويلها. وإذا قيل لهم أي ظاهر هذا قالوا الظاهر الذي يليق بالله. وإذا جاء ذكر الوجه واليدين وذكر الاستواء والمجيء والنزول قالوا يجب تأويلها وجوبا. ما الفرق بينهما؟ لماذا فرقتم بين ما جمع الله؟ ما الذي أذن لكم في هذا التفريق؟ قالوا الاستحالة العقلية، كما قالت الجهمية من قبل، الاستحالة العقلية هي التي أوجبت نفي الأسماء والصفات معا. وقالت المعتزلة الاستحالة العقلية هي التي أوجبت نفي الصفات دون الأسماء. زعمت الأشعرية إن الاستحالة العقلية هي التي أوجبت هذا التفريق. يستحيل عقلا إثبات الوجه واليدين مثلا لله، ويجب عقلا إثبات القدرة والإرادة والسمع والبصر إلى آخر الصفات. إذن العمدة الدليل العقلي، وأعرضوا جميعا عن النصوص. بهذا اختلفوا وتضاربوا، ورد أهل السنة على الجميع، على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ودعوا الأشاعرة إلى يومنا هذا إنهم من أهل السنة والجماعة تناقض. أهل السنة والجماعة لا يتناقضون ولا يجرؤون على كتاب الله تعالى بهذا التلاعب، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، رد عليهم ردا وناقشهم مناقشة عقلية وسمعية. من راجع الكتاب يدرك أن سلفنا يجيدون المناقشة العقلية كما يجيدون المناقشة بالأدلة النقلية. ودعوى المتأخرين بأن السلف لا يستعملون الأدلة العقلية، يسردون النصوص سردا، هذا اتهام باطل. وإنما ذمهم الإمام، وفي بعض العبارات أو في بعض النسخ وإنما ذموهم الأئمة، لكونهم تأولوه، تأولوا القرآن على غير تأويله. وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم. هذا يعتبر المتشابه النسبي، متشابه بالنسبة لمن يفهم واشتبه عليه الأمر، ومحكم بالنسبة لغيرهم. وذموهم أو ذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويل، ولم ينف مطلق التأويل، ولم ينف الإمام أحمد أو لم ينفوا الأئمة مطلق التأويل، كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى. هذا الذي يجب أن يفهمه طلاب العلم ويحفظوه، معاني التأويل. من عرف إطلاق التأويل ومعاني التأويل لا يشتبه عليه الأمر. التأويل المذموم الذي ذمه الأئمة وأنكروا على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة هو التأويل الذي يعرفه الأصوليون اليوم صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، أي التحريف، بأن يقولوا الرحمن على العرش استوى معناه استولى، الاستواء بمعنى الاستيلاء وبمعنى السلطان وبمعنى الملك ومعنى الهيمنة بمعنى واحد. هذه الألفاظ كلها تؤدي معنى واحد، نفي استواء الله تعالى بذاته على عرشه. لماذا؟ لأن العقل يحيل ذلك. والقرآن أثبت، قالوا لا، ما أثبته القرآن لابد من عرضه على العقل. لذلك قال قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو أوله أو فوض ورم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه، عندهم النص يتهم بأنه قد يوهم التشبيه، قد ينزل الله في الكتاب في زعمهم نصا يوهم تشبيه الله تعالى بخلقه، أي نصا يدل على ما لا يليق بالله. ومن الذين يصححون هذه النصوص؟ علماء الكلام. ومتى نشأ الكلام في الإسلام؟ في عهد العباسيين. الصحابة والذين عاشوا في عهد الأمويين لا يعلمون لهذا معنى، ولم يذكر لديهم شيء، بمعنى إن المسلمين من العهد الأول إلى عهد العباسيين، بل إلى عهد الخليفة السابع المأمون إلى هذا العهد، ما كانوا يفهمون هذه المعاني التي صححت بها الأشاعرة ومن معهم معاني هذه النصوص، لأن استوى في زعمهم لو أثبت على ظاهره الاستواء لا يخلو من أحد الاحتمالات الثلاث: المستوي على الشيء إما يكون مثل ذلك الشيء، أو يكون أكبر منه أو أصغر منه، هذه الاحتمالات كلها باطلة، وما يؤدي إلى الباطل فهو باطل. إذن إبقاء الرحمن على العرش استوى على ظاهره باطل عندهم. وهل هذا يفسر بأنهم يؤمنون بهذا القرآن؟ لا، نصوص الصفات لا يؤمنون بها الإيمان المطلوب، بل بعد تأويلها إلى المعاني التي يريدونها بعد ذلك يثبتون، لا لأن النصوص أثبتت ما أثبتوا، بل لأن الدليل العقلي أثبت. أي عندما تثبت الأشاعرة العلم مثلا لم يثبتوا العلم بالكتاب والسنة وكذلك بقية صفات المعاني، ولكن أثبتوها لأن الدليل العقلي يثبت ذلك، ثم نفوا وأول الصفات الأخرى لأن الدليل العقلي يستحيل أو يحيل ذلك. هكذا تصرفوا في هذه النصوص. لذلك يقول الشيخ: إنما أنكروا وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، أي بهذا التحريف الذي أشرنا إليه ومثلنا بالاستواء، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم. نصوص الصفات: الرحمن على العرش استوى، وجاء ربك، آمنتم من في السماء، إلى غير ذلك. هذه النصوص ليست من المتشابه عند أهل السنة والجماعة من حيث المعنى، الاشتباه هنا من حيث الحقيقة والكن، وإلا من حيث المعنى محكم، لأن الفعل استوى والفعل جاء ويصعد وينزل، هذه المعاني معلومة من وضع الكلمة ولا تحتاج إلى تفسير. لذلك من يسأل ما معنى استوى وما معنى جاء وما معنى ينزل، كيف تفسر له؟ تقول: النزول ضد الصعود، فقد تفسر المعنى بضده، بذكر ضده، وإلا لا تستطيع أن تفسر هذه المعنى. هذا مثل الذي يسأل: ما هو الماء؟ الماء هو الماء، والنزول هو النزول، والمجيء هو المجيء، لا، ليس هناك تفسير آخر. ولكن إنما لو سئلت ما حقيقة استوى أو كيف استوى، كيف يجيء، كيف ينزل؟ كيف علمه؟ هذا السؤال الذي ورد على الإمام مالك فأجاب، فيجب أن نجيب بما أجاب به الإمام مالك اليوم وبعد اليوم. الاستواء معلوم، والنزول معلوم، والمجيء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عن كيفية هذه الصفات بدعة، فينبغي أن ينكر على من يأتي بهذه البدعة. ولم ينفي مطلق التأويل، النفي لمطلق التأويل يوقعك في التناقض. ومن قال لا يعرف لهذه الصفات تأويل، من يقول مثلا اليد لا تأويل لها، الوجه لا تأويل له، واستوى لا تأويل له، أي لا معنى له. إن كان يريد لا تأويل له لا معنى له تناقض. بعد أن ادعيت إنه لا معنى لا معنى له، قولك يبقى على ظاهره أي ظاهر، وأنت نفيت المعنى، هذا تناقض. والاستدلال على هذا الخطأ بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله تناقض آخر. نفيت المعنى، وما هو هذا التأويل المنفي عندك بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله؟ إذن أثبت المعنى، ثم أثبت أن هناك تأويلا آخر غير المعنى لا يعلمه إلا الله. أثبت بأنك تعلم معنى استوى، وتعلم معنى جاء، ومعنى نزل إلى غير ذلك، ثم تنفي جهلك حقيقة الاستواء وحقيقة المجيء وحقيقة النزول، وأن هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وعلى هذا كما تقدم، التأويل يأتي بمعنى التفسير، التفسير المبين لمراد الله تعالى، وهو الذي يعلمه الراسخون، وهو المراد عند المفسرين إذا قالوا تأويل الآية الفلانية كذا وكذا. وتأويل بمعنى الحقيقة، هذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. التأويل بمعنى التفسير وبمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. أما التأويل الثالث وهو المذموم، بمعنى التحريف. كلما ذكر التأويل في معرض الذم المراد به هذا، ولا يجوز للإنسان أن يقول في بعض النصوص لا تأويل لها أو لا معنى لها. ويراد التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فلذلك لا يعاب التفسير بل يحمد إذا كان بمعنى التفسير. لا يعاب التأويل إذا كان بمعنى التفسير. ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذاك لا يعلمه إلا هو كما مثلنا. يقول الشيخ رحمه الله وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع، بسطه في غير موضع في هذا الكتاب وفي غير هذا الكتاب. وكتب شيخ الإسلام أكثرها في الرد على الأشاعرة في هذا المعنى، كهذه الرسالة والواسطية والحموية ودرء التعارض وغير ذلك. قال الشيخ رحمه الله ومن لم يعرف هذا التفسير اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل ويطلقون هذا الإطلاق، هذا خطأ. من قال إن التأويل باطل فأطلق فقد أخطأ. إذا أراد أن يحكم على التأويل بأنه باطل يجب أن يبين مراده بهذا التأويل الباطل. التأويل الباطل هو الذي بمعنى التحريف كما تقدم، وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره. إذا كان التأويل باطل فأطلقته ثم قلت يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ما معنى هذا؟ هذا تناقض. أي ظاهر تعني؟ الظاهر الذي يليق بالله تعالى هذا صح، ولكن التعبير خطأ. وإن كنت تريد بالظاهر ويجب إجراء اللفظ على ظاهره، هذا يقوله من يثبت معنى، من يثبت التأويل بمعنى التفسير وبمعنى الحقيقة، يقول يجب إجراء اللفظ على ظاهره، أي الظاهر الذي يليق بالله تعالى. اللفظ بظاهره لا يدل إلا على المعاني التي تليق بالله تعالى. ومن زعم أن في القرآن توجد ألفاظ تدل على ظاهر لا يليق بالله تعالى حتى يؤول ويصحح، وهذا باطل كما تقدم في البيت الذي استشهدنا به للأشاعرة: وكل نس أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. التفويض المذموم هو تفويض المعنى مع الحقيقة، وهو التفويض المطلق. من يقول إن معنى الرحمن على العرش استوى يفوض إلى الله فأطلق هكذا فقد أخطأ. المعاني لا تفوض، معلومة، لأننا أمرنا بتدبر القرآن كله، ولكن المفوض الحقيقة والكن. ومن لم يعرف هذا التفصيل اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل مطلقا، وهذا خطأ، خطأ بين. إنما يستدل على هذه الآية على التأويل، على نفي التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وهو الحقيقة، حقيقة الذات وحقيقة الأسماء وحقيقة الصفات. وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. الآية تثبت التأويل، إلا أنها تنفي أن ذلك التأويل لا يعلمه إلا الله، أي هناك حقيقة لا يعلمه إلا الله، حقيقة لا يعلمها إلا الله. ولكن التفسير كما تقدم معلوم لدى أهل العلم، ولم يبقى إلا التأويل المذموم الذي هو التحريف. فلنكتفي بهذا المقدار.